أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. من الأمور التي تمسك بها السيد الخوئي قدس الله نفسه لإثبات وجود فعل مسند إلى النفس لا بواسطة قوة من قواها الاعتبارات التي تذكر عادة في باب المعاملات وما يشابهها. وقد تقدم منا بعض الكلام في ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه، ويتضح حال الاعتبار بملاحظة ما ذكرناه سابقا. ونجمل الكلام في الاعتبار فنقول أن الاعتبار المتعلق بالملكية مثلا، أو بوجود علقة الزوجية بين الزوج والزوجة، هو باعتبار أو من جهة من الجهات يرجع إلى نسبة حكمية بين الموضوع والمحمول، وهو بهذا اللحاظ يتعلق بباب العلم. فالاعتبار من هذه الجهة هو فرد من أفراد العلم والمعلومات، فكل اعتبار يصدر من النفس فهو علم قائم بها، إلا أنه ربما يترتب على هذا العلم أثر لتنظيم حياة الإنسان والوصول بذلك العلم إلى مصلحة من المصالح. وباعتبار آخر، أي بملاحظة ما يرتب الإنسان على هذا الاعتبار من آثار، فيكون الاعتبار من هذه الجهة موضوعا لتلك الآثار. يشترك الاعتبار من هذه الجهة مع البناء القلبي الذي ذكرنا ما يتعلق به في مسألة الإيمان، وأنه يرجع إلى توطين النفس، فيكون حكما للعقل العملي باعتبار حكومته على قوى النفس الظاهرة، لكي يكون خاضعا لحكم العقل النظري. في الواقع الاعتبار هو نوع من أنواع البناء القلبي من هذه الجهة، فكأن المعتبر لوجود علقة الزوجية بين هذه المرأة والزوج يوطن نفسه على أن يرتب بعض الآثار بالنسبة إلى هذين الفردين. فالاعتبار من هذه الجهة ليس مقابلا للبناء القلبي، ومن الجهة الأولى ليس مقابلا للعلم. فلا يصح أن يستشهد السيد الخوي قدس الله نفسه على وجود فعل لا بواسطة بالاعتبار، لما عرفت من أنه إما بناء قلبي فيكون حكما عمليا مسندا إلى العقل العملي الذي هو قوة من قوى النفس، وإما أنه علم يستند إلى العقل النظري. فعلى كل تقدير يكون الاعتبار فعلا لإحدى قوى النفس، فما ذكره السيد الخوي من هذه الجهة أيضا موضع إشكال. هذا ما يتعلق بجواب السيد الخوي رحمه الله تعالى للإشكال الأول الذي أورده المحقق الأصفهاني على المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية. أما الإشكال الثاني فقد أجاب عنه السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية بما حاصله أن ترتب الفعل على الاختيار بالضرورة، وكونه متصفا بالضرورة من هذه الجهة لا ينافي مدعاه من كون الإنسان مختارا غير مضطر، لأن هذا الحكم إنما هو من قبيل الضرورة بشرط المحمول، وذلك لأن الإنسان يصدر منه الفعل بواسطة هذا الاختيار. فمع ملاحظة وجود هذا الاختيار يحكم على الفعل بأنه واجب الصدور. أما إذا قطعنا النظر عن هذا الاختيار فلا تحقق لهذا الفعل، فيكون اتصاف الفعل بالضرورة إنما هو بملاحظة وجود الاختيار، ومن الواضح أن الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار. والفرق بين الاختيار الذي هو فعل من أفعال النفس وبين الإرادة، حيث منعنا اتصاف الإنسان بالاختيار مع ترتب الفعل على الإرادة بالضرورة، إنما هو من جهتي أن الإرادة بجميع مقدماتها ضرورية الصدور أو ضرورية الحصول، وذلك لأن المفروض حصول الإرادة بتوفر أسبابها، فمع تحقق علة الإرادة التامة توجد الإرادة قهرا، ومع وجود الإرادة قهرا يترتب عليها الفعل قهرا، فتتحقق الضرورة في جميع مراحل المبادئ المتقدمة على الفعل المترتب على الإرادة، فيكون في جميع تلك المراحل ثبوت للضرورة، ومع وجود الضرورة لا مجال لإسناد الفعل إلى الإنسان بنحو الاختيار، لأن ذلك خلف كونه ضرورية الترتب على مقدماته بلحاظ التسلسل التصاعدي إلى أن ننتهي إلى علة العلل. أما الاختيار فإنه بنفسه اختياري، الإرادة ليست اختيارية، الإرادة تترتب على أسبابها ترتبا قهريا، وأما الاختيار فهو يصدر من النفس وهو اختياري بنفسه، فيكون اتصاف الفعل بالاختيار من جهة استناده إلى هذا الاختيار، واتصاف الاختيار بأنه اختياري إنما هو من جهة كون ذلك ذاتيا له، فكما أن الوجود موجود بذاته كذلك الاختيار اختياري بذاته. هذا ما دفع به السيد الخوئي قدس الله نفسه كلام المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف. ويرد على كلام السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية أن الفرق الذي ذكره أعلى الله مقامه هو بالاصطلاح أشبه منه بالمطلب العلمي، لكن مع التأمل فإن السيد الخوئي بنى كلامه قدس الله نفسه على نكتة الفرق بين الفعل حيث جعل الاختيار فعلا لا صفة، وبين الصفة حيث جعل الإرادة صفة لا فعلا، فكأنه يرى أن ترتب الفعل على الصفة يسلب الاختيار عن الإنسان باعتبار أن الصفة علة تامة أو الجزء الأخير من العلة التامة، فيكون صدور الفعل عن هذه العلة بنحو الضرورة، ومعه ينسد باب الاختيار على الإنسان. وأما الاختيار فبما أنه فعل فإن الإنسان مختار في هذا الفعل، واختيارية في هذا الفعل هو بنفسه لا بأمر آخر لا بواسطة، فإذا ترتب على الاختيار الذي هو فعل النفس فعل آخر صدق على الفعل المترتب أنه اختياري باعتبار استناده إلى الفعل الإرادي أو الفعل الاختياري بعبارة أدق وأقرب إلى مدعاه على الله مقامه. هذه هي روح جواب السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية. ولكن ذكرنا في الدرس الماضي أن بين الإرادة وبين سائر الصفات النفسانية فرقا، وإن شابهت الإرادة تلك الصفات في أنها صفة النفس، فالخوف وإن كان صفة لكن هذه الصفة لا ربط لها بالفعل إلا من جهة أنها شرط من شروط بعض الأفعال، فالخوف والشوق والوجل والحب وأمثال تلك الصفات النفسانية ليس لها ارتباط بجهة الفاعلية. أما الإرادة فإنها وإن كانت صفة لكنها متممة لفاعلية الفاعل، بمعنى أن حقيقة الإرادة بلوغ النفس مرحلة الفاعلية. فإذا كانت الإرادة بهذه المثابة كان ترتب الفعل عليها بنحو الضرورة غير مناف لكون النفس مختارة، بمعنى أنها غير مضطرة، بمعنى أنها غير مضطرة إلى صدور ذلك الفعل. كيف وبينها وبين الفعل الإرادة؟ فهي وإن صدر الفعل منها لكن صدر الفعل منها بإرادتها. إذن ينبغي أن نبحث عن منشأ الإشكال عند السيد الخوئي، حيث جعل الإرادة مجامعة للاضطرار. ما هو الذي يدعو السيد الخوئي إلى القرن بين الإرادة والاضطرار إذا ترتب الفعل على الإرادة قهرا؟ الظاهر والله العالم أنه جعل الإرادة من قبيل سائر الصفات التي ليس لها مدخلية في فاعلية الفاعل إلا كمدخلية الشرط المصحح للفاعلية، وهذا ظاهر بعض كلامه أيضا، فإنه يصرح أن الفعل يسند إلى النفس لا إلى الشروط المصححة كالعلم والقدرة، وجعل الإرادة قرينة لهذه الصفات. ولكن هذا الذي فعله السيد الخوئي قدس الله نفسه ليس مطابقا ولا مناسبا لحقيقة الإرادة. وهنا أشير إلى نكتة، وهي أنهم أو قل الكثير من أهل التحقيق ذكروا أن الإرادة هي عبارة عن الشوق الأكيد، فجعلوا الإرادة من سنخ الشوق، إلا أن الإرادة تخالف أفراد الشوق من جهة التأكد وعدم التأكد. فإذا تأكد الشوق كان إرادة، وإلا لم يكن إرادة. وحيث إن الشوق من الكيفيات فقد ذكروا أن الإرادة من الكيفيات. بناء على هذا المعنى، بناء على أن الشوق الإرادة تأكد الشوق، ومن المعلوم أن تأكد الشيء ليس مباينا له وإلا لم يكن تأكدا له، فمقتضى اتحاد التأكد والمتأكد أنه إذا كان الشوق كيفية فتأكده كيفية، وهذا مقتضى الوحدة. فإذا الإرادة تكون كيفية بملاحظة هذه الجهة. ولكن هذا الذي يذكر في تعريف الإرادة وإن كان دارجا على كثير من الألسنة إلا أنه غفلة عن حقيقة المطلب، فإن الإرادة ليست من سنخ الشوق، وإن عبر عنها في بعض الكلمات بأنها الشوق الأكيد، خصوصا كلمات بعض الأصوليين حيث يعبرون عن الإرادة بأنها الشوق الأكيد، ولكن هذا إنما يكون جريا على التعبير الدارج وغفل عن المطلب عند البعض. فإن من عبر عن الإرادة بأنها الشوق الأكيد إن كان من أهل التحقيق فالرجوع إلى كلماتهم يدل على أن الإرادة من باب غير باب الشوق، فتعريف الإرادة بأنها الشوق الأكيد إنما يكون من قبيل التعريف باللازم أو بالملزوم. فالقول عن أن الإرادة هي الشوق الأكيد إنما هو من باب الاحتراز عن مجرد الشوق للإشارة إلى مورد الإرادة، أي أن هذا من باب الوصف المشير في الواقع. فقولهم الإرادة هي الشوق الأكيد إنما هو لبيان مورد الإرادة لا لبيان حقيقتها، من باب استعمال الملزوم في موضع اللازم أو استعمال اللازم في موضع الملزوم. هذا إذا أريد بتأكد الشوق. المعنى المعروف بينهم وهو شدة وضوح الشوق، ومن الواضح أن الإنسان إذا تصدى للفعل أظهر شوقه بما لا مزيد عليه. وأما حقيقة المطلب فالصحيح أن المقصود بتأكد الشوق هو انتقال الشوق من مرحلة نزعة النفسانية المحضة إلى مرحلة التأثير العملي، وهذا لا يمكن أن يتصور مع انحفاظ حقيقة الصفة النفسية. فالصفة النفسانية ما دامت على حالها لم يعقل أن يترتب عليها شيء كان غير مترتب عليها، فإن ترتب الأثر على شيء لو كان من ذاتياته لم ينفك عنه، فإذا انفك عنه دل ذلك على أن الجزء الأخير من العلة التامة لم يحصل بعد، وأن هذه الصفة ليست كافية في صدور الأثر. إذن لما كان الشوق غير الأكيد غير مؤثر دل ذلك على أن الشوق وحده ليس علة، وإنما عليته تتوقف على انضمام شيء إليه. وحيث عرفت أن تأكد الشيء ليس غير ذاته، إذن لا يعقل أن يكون الشوق الأكيد بما هو شوق مؤثرا، وإلا لزم الخلف. إنما يعقل التأثير إذا كان تأكد الشوق ملازما لحصول أمر لم يكن حاصلا. فالمقصود بالشوق الأكيد بلوغ الشوق حدا يلزم معه شيء يترتب عليه الأثر، وهذا ما يعبر عنه بكون الشوق الأكيد محركا للعضلات. فإذا قالوا أن الإرادة هي الشوق الأكيد إنما يريدون بذلك الإشارة إلى حقيقة الإرادة، وأنها الشوق الذي يبلغ حدا يؤثر في الحركات. وهذا الكلام تام، لكنه لا يفهم منه أن التأثير في الحركات مسند إلى الشوق بما هو شوق، إذ المفروض أننا قيدنا ذلك بالحد، والحد ليس ذات الشوق بل هو حد خاص. إذن الصحيح أن قولهم أن الإرادة هي الشوق الأكيد إنما يراد به الإشارة إلى أن الإرادة شوق مخصوص له خصوصية، تلك الخصوصية هي الإرادة، وتلك الخصوصية لا تنفك عن الشوق. لا أن الشوق هو الإرادة، ولا أن الشوق لمجرد كونه مؤكدا يكون إرادة، بل المقصود أن الإرادة هي تلك الخصوصية. وهذا من قبيل قولنا أن القادر هو أن من كان بحيث إذا شاء فعل، فليس المقصود ها هنا من القيد إلا الإشارة إلى الحد الخاص أي الحيثية. وهذا هو حقيقة الإرادة، حقيقة الإرادة هي تلك الحيثية التي يعبر معها عن الشوق بأنها أكيد، بأنه أكيد. فالإرادة هي تلك الحيثية الملزومة لتأكد الشوق. طبعا إن قلت أن تأكد الشوق هو عين الشوق قلنا نعم، لكن أفراد الشوق تختلف بالشدة والضعف. فإذا وجدت الإرادة انتقلت النفس من حد من حدود من مرتبة من مراتب الشوق إلى مرتبة أعلى، فيكون للإرادة شوق خاص. فإن قلت أنه كيف يعقل ذلك والمفروض أن الشوق من مبادئ الإرادة، قلنا لسنا ندعي أن هذا الشوق الأكيد يترتب على الإرادة، بل المقصود أنه ملازم للإرادة. ومن الواضح أن الشوق إذا انتفى المانع وتحققت الشرائط من قبيل القدرة ومن قبيل اشتمال العلم على المصلحة وأمثال ذلك مما يتحقق معه الشوق، انبعث الإنسان انبعاثا جبليا نحو الفعل، وهذا الانبعاث هو الإرادة، أثر الإرادة بعبارة أدق هو أثر الإرادة، فالإرادة هي ما يترتب عليه هذا الانبعاث، على حد قولنا أن النار هي التي تحرق، فالإحراق الفعلي إشارة إلى خصوصية العلية. كذلك نقول عن الإنسان المريد أنه الذي ينبعث إشارة إلى حد الإرادة، فالإنسان إذا تعلق شوقه وتم شوقه وانتفى المانع وحصلت القدرة، مال بشكل اختياري وانبعث بنحو عملي إلى المراد، وهذا الانبعاث يكشف عن تحقق صفة في النفس نسميها الإرادة، وقد عبر المحققون عن ذلك الحد وهذه الخصوصية بأنها إجماع النفس، أو أنها هجمة النفس، أو أنها الإزماع، وأمثال ذلك من التعبيرات المختلفة، عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذلك الجمال يشير. إذن كلام السيد الخوي قدس الله نفسه إنما يتم لو لم يكن للإرادة مدخلية في الفعل إلا بنحو الشرطية، وهذا مناف لواقع الإرادة، إذ الإرادة هي متممة لفاعلية الفاعل، لا على نحو تتميم الشرط لفاعلية الفاعل، بل الإرادة هي كون النفس بحيث تؤثر، كما أن النار هي عبارة عن الجسم الذي يكون بحيث يحرق، فكما أن التعبير المذكور في النار إشارة إلى خصوصية العلية، كذلك التعبير عن النفس بأنها مريدة إشارة إلى جهة الفاعلية. إذن يمكن أن نناقش السيد الخوئي رحمه الله تعالى بأنه كما أن اتصاف الفعل إذا صدر بالاختيار بأنه واجب من قبيل الضرورة بشرط المحمول، كذلك اتصاف الفعل بالضرورة باعتبار ترتبه القهري على الإرادة إنما هو ضرورة بشرط الإرادة. فإن قلت أن الإرادة مترتبة على مبادئها ترتبا قهريا، قلنا هذا الإشكال سيأتي الجواب عنه في الإشكال الثالث. ثانيا أنه ما المانع من كون الإرادة مترتبة على مبادئها قهرا؟ في كون ما المانع من هذه الجهة في أن يتصف الفعل بأنه اختياري، إذ المفروض أن ترتبها القهري على مبادئها هو عين ملازمتها للمبادئ، وكون الشيء لازما للمبادئ يعني أنه لم يتخلل جعل جديد بين اللازم والملزوم، فمقتضى الملازمة أن الإنسان لا تخلق فيه الإرادة، وهذه نقطة هامة في المبحث، فإن الإرادة إذا كانت مترتبة على أسبابها بالضرورة فليس معنى هذا الترتب أن الإنسان على حاله لا تختلف أحواله أبدا، إلا أن الله سبحانه وتعالى بعد توفر شرائط الإرادة يخلق فيه إرادة، فإن هذا الفهم خاطئ جدا كما بين في مباحث الحكمة خصوصا مباحث الجعل، فإن اللازم المترتب على الملزوم بالضرورة وإن كان أمرا ممكنا محتاجا إلى علة وبالتالي يكون محتاجا إلى جعل، لكنه لا يحتاج إلى جعل وراء جعل الملزوم، فإذا قلنا أن الإنسان لم يكن مريدا ثم أصبح مريدا وأردنا أن نوجه حصول الإرادة فيه، فالصحيح أن الإنسان قد انتقل من حالة وجودية إلى حالة وجودية أخرى، أي أن الإنسان كان موجودا بنحو وفي الآن الثاني يكون موجودا بنحو آخر، وإذا كان موجودا بنحو جديد فالإرادة مجعولة وموجودة بنفس وجود موضوعها لا بنحو مباين. وهذا رأس المطلب وتحته تفصيل. وقد اعترف السيد الخوي قدس الله نفسه في بيانه لكيفية اندفاع إشكال الجبر على مبناه من أن الإنسان يفعل الفعل بإعمال القدرة وبالسلطنة لا بالإرادة، إلا أن تكون الإرادة من مقدمات إعمال القدرة، بحيث يكون الجزء الأخير المتمم للعلة التامة في صدور الفعل هو الاختيار. ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه في كيفية دفع إشكال الجبر والتفويض أن الجبر يندفع بإثبات السلطنة، والتفويض يندفع من جهة أن الإنسان محتاج في كل آن من آنات وجوده حتى آن صدور الفعل منه إلى إفاضة الوجود عليه، بحيث لو انقطع الفيض عنه حال صدور الفعل منه انتفى الفعل. هذا الاعتراف منه قدس الله نفسه يعني أن السيد الخوي رحمه الله تعالى يعترف بأن الإنسان وقت الاختيار مخلوق جديد، غاية الأمر أن هذا المخلوق الجديد عين المخلوق الأول، وذلك لعدم تخلل العدم بين الوجودات المتصلة في الموجودات الزمانية. فإذا كان هذا كلامه في الاختيار فليكن كلامنا في الإرادة مثله، فنحن نقول أن الإنسان قبل هذا الآن لم يكن مخلوقا مع الإرادة، بعد هذا الآن خلق الله عز وجل الإنسان مريدا، لأنه خلق الإرادة فيه بحيث يكون وجود الإنسان في مرتبة ذاته خاليا عن الإرادة، ثم تعرض عليه الإرادة من خارج. فإن قلت المفروض أن الإرادة صفة والصفة عرض والعرض مباين لوجود الموضوع ولكل منهما موضوع وجود مباين لوجود الآخر، قلت قد تحقق بالبرهان التام المتين أن الأعراض هي أنحاء وجودات الجواهر، وقد تحقق بالبرهان أن الأعراض المفارقة إنما ترجع في حقيقة الأمر إلى الأعراض اللازمة، والأعراض اللازمة مجعولة بجعل ملزوماتها لا بجعل آخر. لا أقول أن وجود ملزوماتها وجودها كما يظهر من بعض، بل أقول أن الفاعل العالم القادر المريد المطلع على حقائق الأمور يعلم أنه إذا أوجد السبب تاما ترتب عليه المسبب بالضرورة، فلا معنى أن نسند إيجاد السبب ثم ننفي إيجاد المسبب عن الفاعل، هذا لا معنى له لأنه مطلع على الملازمة. فإيجاد السبب إيجاد للمسبب، والمقصود ها هنا بكونه بكون الإيجاد مسندا إلى الاثنين، ليس أن إيجاد السبب بما بالنحو الذي يكون عين وجوده هو وجود المسبب حتى يقال بأن السبب غير المسبب، بل أقصد أن ثمة وجودا رابطا بين السبب والمسبب، هو باعتبار ذلك الارتباط وجود واحد، فالجاعل لسلسلة الأسباب جاعل لسلسلة المسببات جميعها بجعل واحد من جهة سريان الوجود في هذه السلسلة بجميع حلقاتها المتصاعدة والمتنازلة سريانا معلوم الإنية مجهول الماهية. وقد ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه كما سيأتي عن مسألة الحديث عن مسألة السنخية أن المعلول مرتبة نازلة من وجود العلة، وأن الارتباط بينهما ذاتي، وذكر أن المعلول عين الفقر والارتباط والربط، فهو غير مستقل. وإذا كان الأمر كذلك فكيف يقال أن الإرادة المجعولة من قبل الجاعل تجعل بنحو مستقل عن جعل الموضوع؟ هذا خلف ارتباطها بالموضوع. وبالجملة فإن المطالب المذكورة في المباحث الفلسفية إذا تأمل الإنسان فيها عرف أن كلام السيد الخوي رحمه الله تعالى لا يخلو من مغالطة، أو من باب أو أن يكون بناء على التفرقة الاسمية، بأن يقال بأن الاختيار بما هو فعل كاف في دفع الإشكال، والحق أن المسألة ليست كذلك. المسألة تدور على حقيقة الواسطة بين الفعل والنفس، فهذا الفعل هل تتوسط بينه وبين النفس واسطة لا ربط لها بمسألة المشيئة أو لا؟ وقد ذكرنا في أول كلامنا عن مطالب السيد الخوي رحمه الله تعالى أنه يظهر من بعض كلماته كما جاء في كتاب الهداية في الأصول تقريرا لبحثه أن السيد الخوي حمل الإرادة على نفس الشوق الأكيد بما هو شوق، ثم حكم أن هذا الشوق الأكيد لا يصلح لي التأثير في الفعل. ولذلك أورد المقرر المؤلف لكتاب الهداية في الأصول الشيخ حسن الصافي القلبيقاني رحمه الله تعالى، أورد في الهامش أن ما ذكره السيد الخوئي من الاختيار هو عين ما يذكره غيرهم من في الإرادة في باب الإرادة. قال الظاهر أنهم يريدون هذا المعنى، أي أن الإرادة هي نفس الاختيار، لكن يبقى الكلام أن الاختيار فعل أو صفة. وأرجو هنا إن شاء الله أن أكون قد وضحت المطلب. فالسيد الخوي رحمه الله تعالى كأنه يبني دفع الإشكال إشكال الجبر على كون الاختيار فعلا، ويرى أن الإشكال يرد لو قلنا أن الإرادة أن الاختيار صفة. والحق أن مسألة كون الاختيار صفة أو فعلا لا يضر، فإنه على كل تقدير دافع لإشكال الجبر. كيف وهو اختيار سواء كان فعلا أو كان إرادة؟ إذن ما ذكره السيد الخوي ها هنا قدس الله نفسه لا يتم، بمعنى أن ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى من الاستواء والتساوي بين الاختيار وبين الإرادة في اندفاع إشكال الجبر أو ورود إشكال الجبر، هذا الكلام من المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى تام متين، والله العالم. هذا عن الإشكال الثاني للمحقق الأصفهاني وجواب السيد الخوي رحمه الله تعالى عليه. الإشكال الثالث الذي ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه وخلاصته أن ترتب نفس الاختيار على الصفات المعلومة الشوق، العلم، القدرة، الإرادة، هذا الترتب للاختيار على تلك الصفات إما أن يكون بنحو الضرورة وإما أن يكون بنحو الإمكان. فإن كان بنحو الضرورة ورد عين الإشكال الذي يريده المحقق النائيني على الفلاسفة، حيث إن الفعل مترتب على الاختيار قهرا، والاختيار مترتب على الإرادة قهرا، والإرادة مترتبة على مباديها ترتبا قهريا، فالإشكال واحد، ما يرد على الإرادة يرد على الاختيار. وأما إن قال المحقق النائيني أن الاختيار إنما يترتب على هذه الصفات كالعلم والشعور والرضا والقدرة بنحو الإمكان لا بنحو الضرورة، بمعنى أنه مع توفر هذه الصفات تبقى النفس قادرة على ألا تشاء، وتبقى قادرة على ألا تعمل اختيارها. فيرد عليه قدس الله نفسه أن الاختيار أمر ممكن، والممكن يحتاج إلى علة، ولا يترتب المعلول على علته إلا إذا كانت بحيث لا يمكن انفكاك المعلول عنها، وكانت بحيث ينسد معها باب العدم بنحو الضرورة. وإلا فإن بقاء الممكن على حد الإمكان، أي أن يكون الممكن يمكن أن لا يوجد، فالعلة ناقصة، والعلة الناقصة لا تصلح للعلية، لأن ذلك خلف نقصها. فالممكن يحتاج إلى علة تامة، ولا تكون تامة إلا إذا كان ترتب المعلول عليها ترتبا قهريا. والمحقق النائين يقول أن الاختيار لا يترتب على هذه الصفات ترتبا قهريا، بل هو فعل اختياري بنفسه. طيب، إذا كان اختياريا بنفسه ولا يترتب على الإرادة، فلماذا أرادت النفس الآن ولم ترد قبل ساعة؟ لماذا اختارت الآن ولم تختر قبل ساعة؟ فإن قلت أنها قبل ساعة لم تكن مريدة، قلنا أن الفرض أن الإرادة لا تستوجب الاختيار، فالحال الإنسان قبل ساعة كحاله الآن بعد حصول الإرادة، في أنه لا سبب تاما له حتى يختار. وأما قول المحقق النائين من أن حاجة الممكن إلى علة مخصوصة بالمعاليل الطبيعية، وأما الفعل الاختياري فلا يحتاج إلا إلى فاعل، وإن كان الفاعل يحتاج إلى مرجح، لكن الحاجة إلى مرجح إنما هي لدفع إشكال العبثية واللغوية، لا لدفع استحالة عقلية. وإلا فيمكن للفاعل المختار أن يختار ولو بدون مرجح. إن قال المحقق النائيني ذلك، قلنا أن هذا الكلام من الغرائب، إذ لا فرق بين ممكن وممكن في الحاجة إلى العلة التامة. هذا خلاصة ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكي. وقد أجاب السيد الخوئي رحمه الله تعالى عنه بهذا الجواب التالي، وحاصله أن هذا الإشكال مبني على تعميم قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد لجميع الأفعال حتى الأفعال الاختيارية، وهذا التعميم مبني على قاعدة السنخية، مع أن قاعدة السنخية لا تشمل الأفعال الاختيارية، وهي مخصوصة بالأفعال بمعاليل الطبائع، بالمعاليل الطبيعية التي لا يمكن أن تتخلف آثارها عنها، ولا يمكن أن تختلف آثارها عنها. والحال أن الاختيار ليس من قبيل هذه الأفعال، وأن الإنسان ليس من قبيل العلل الطبيعية التي لا تفعل إلا فعلا واحدا غير مختلف ولا متخلف إذا توفرت الأسباب الشرائط وارتفعت الموانع. فما ذكره قدس الله نفسه مدفوع. وأما حكاية أن كل ممكن يحتاج إلى علة فهي ممنوعة، فالحق أن الفعل الاختياري لا يحتاج إلا إلى فاعل، وليس ذلك منافيا لكون الفعل أمرا ممكنا محتاجا إلى مرجحا يرجح وجوده، لكن المفروض أن مرجح الوجود هو اختيار الفاعل لا غير. وأما أن الفاعل لما يختار فهذا خلف كونه مختارا في اختياره، فله أن يختار. نعم ربما يكون الاختيار لغوا وعبثا وأمرا باطلا، لكن ذلك يرجع في الواقع إلى منافاة الحكمة لا إلى استحالة الصدور. إذن ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه ممنوع. قال السيد الخوي رحمه الله: قال السيد الخوي رحمه الله تعالى أنه إذا أبيت إلا أن يكون للفعل الاختياري علة تامة يستحيل أن يوجد بدونها، فنقول أن علة الفعل الاختياري إنما هي إعمال القدرة ونفس السلطنة، فيكون ترتب الفعل الاختياري على النفس بملاحظة إعمال قدرتها من باب ترتب العلة المعلول على علته التامة. فيندفع إشكال المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى. أقول هذا الكلام قدس الله نفسه الزكية مدفوع ومدخول أيضا، وذلك لأن إشكال المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى ليس في نفس الفعل الصادر، بل هو الاختيار، بل في الاختيار نفسه. المحقق الأصفهاني إشكالاته الأربعة تنقسم إلى قسمين: قسم من هذه الإشكالات يتعلق بأصل وجود الفعل المزعوم المسمى بالاختيار، حيث أصر المحقق النائيني ومن وافقه على أن هذا الاختيار فعل النفس، فناقش المحقق الأصفهاني في أصل وجود هذا الفعل، إما من جهة أن النفس لا فعل لها كما هو في الإشكال الأول، أو من جهة أن النفس لو أمكن أن يكون لها فعل فعلة ذلك الفعل الذي هو الاختيار ما هي، وهل هي تامة أو ناقصة، وهذا هو محط نظره في الإشكال الثالث. فالكلام في نفس الاختيار أنه على أي وجه يترتب على هذه الصفات، من جهة أن هذه الصفات هل هي علل تامة أو علل ناقصة، فعلى تقدير كونها علة تامة يكون صدور الاختيار قهرياً وترتب الفعل قهري، فيلزم إشكال الجبر الذي أورده، يعني يلزم ما زعموه إشكالا على الفلاسفة أن يكون واردا عليهم. وإن كانت الصفات علة ناقصة ورد إشكال يتعلق بتربي وجود المعلول بدون علته التامة. السيد الخوي رحمه الله تعالى قال أن الفعل الاختياري لا يحتاج إلا إلى فاعل. طيب ليس كلامنا في الفعل الاختياري، كلامنا في الاختيار نفسه. فإن قلت الاختيار نفسه اختياري فيكون حاله كحال الأفعال الاختيارية لا يحتاج إلا إلى فاعل، قلنا ننقل الكلام إلى الاختيار نفسه. فالنفس قبل ساعة لم تكن مختارة، الآن اختارت، فما هو وجه حدوث الاختيار المسبوق بالعدم وما هو مرجح وجوده. فإن كانت النفس يمكن أن يتصور حدوث الاختيار في حقها نتيجة سنوح حالات نفسانية خاصة حتى لو لم نعلمها، فإن السيد الخوئي رحمه الله تعالى يصر على أن حال الواجب في الخالق هو حال الممكن المختار في فعله الاختياري، فذكر قدس الله نفسه أن الواجب إنما خلق العالم بواسطة الاختيار والمشية، والمشية اختيارية بنفسها، فإننا ننقل الكلام إلى هذه المشية، فإنها حادثة أو قديمة، فإن كانت حادثة سألنا عن سبب الحدوث، وإن كانت قديمة كانت ملازمة للواجب. وليس الإشكال، انتبهوا، ليس الإشكال من جهة القدم الزماني أو الحدوث الزماني، حتى يقال أن هذا القدم إنما هو من جهة تمامية العلة للمعلول المذكور، بل كلامنا أن المفروض كون الواجب علة بذاته لهذا الاختيار، فإذا كان الواجب بالذات علة هذا الاختيار لا بأمر سانح أو حالة طارئة أو وصف خارج أو فعل زائد، تتمة الكلام تأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، نسألكم الدعاء. في أمان الله.